بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه: ومنها أن أخبار البراءة أخص لاختصاصها بمجهول الحلية والحرمة، وأخبار التوقف تشمل كل شبهة فتخصص بأخبار البراءة. أيضا من ما أجاب به بعض العلماء على أخبار التوقف أن أخبار البراءة أخص، لأن أخبار البراءة مختصة بالشبهات الحكمية التحريمية، وأما بالنسبة إلى أخبار التوقف فهي عامة شاملة للشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية. ففي هذه الحال نقدم أخبار البراءة لأنها أخص، الخاص مقدم على العام وكاشف وموضح لما أريد بالعام، فعلى هذا الأساس نقدم أخبار البراءة على أخبار التوقف. ومنها أن أخبار البراءة أخص لاختصاصها بمجهول الحلية والحرمة، يعني بالشبهات الحكمية التحريمية، وأخبار التوقف عامة تشمل كل شبهة سواء كانت حكمية أو موضوعية، حكمية سواء كانت تحريمية أو وجوبية، لأنه بالنسبة إلى أخبار التوقف ذكر الشبهات، الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات، الشبهات شامل لكل هذه الموارد. فإذا كانت أخبار البراءة أخص من أخبار التوقف فتخصص أخبار التوقف بأخبار البراءة. يقول: وفيه ما تقدم من أن أكثر أدلة البراءة بالإضافة إلى هذه الأخبار من قبيل الأصل والدليل. قلنا فيما تقدم أن أخبار البراءة بمثابة الأصل، وأخبار الاحتياط بمثابة الدليل، فإن الدليل لا شك أنه مقدم على الأصل، لأن أخبار البراءة التي تفيد قبح العقاب من غير بيان هذا الأصل يرتفع موضوعه بالبيان، فكما أن الدليل رافع لموضوع الأصل، لأن الأصل موضوعه الشك في الحكم الشرعي والدليل بيان للحكم الشرعي، فمتى ما جاء البيان بالدليل ارتفع الشك فيرتفع الأصل. نفس الشيء هنا بالنسبة إلى قاعدة قبح العقاب بلا بيان، ترتفع إذا ورد البيان، وقد ورد البيان بأخبار التوقف والاحتياط في أمثال هذه الموارد في الشبهات الحكمية التحريمية. ما هو البيان الذي ورد من الشارع؟ البيان هو الاحتياط. بعد لا يأتي شخص يقول: لا، نحن نجري أصالة البراءة لقبح العقاب بلا بيان. نقول: هناك بيانون، لكن كما قلنا فيما تقدم أن من أخبار البراءة ما دل على أن كل شيء مطلق وكل شيء مباح حتى يرد فيه نهي، وهذا غير قاعدة قبح العقاب بلا بيان أو الأخبار التي دلت على أن الله لا يعاقب الناس ما لم يبين لهم. يقول: وما يبقى، يعني ما يبقى من أدلة البراءة التي لا يكون مفادها أن الله لا يعاقب الناس ما لم يبين لهم، ما يبقى مثل كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، فإن كان ظاهره الاختصاص بالشبهة الحكمية التحريمية، مثل قوله عليه السلام: كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي. من قوله يرد فيه نهي معنى أن هذا شيء مشتبه الحرمة، لا نعلم أنه حرام أم لا، فهل هذا نتركه أم لا؟ الإمام يقول لا، لا يجب عليك تركه، هو مطلق لك، هو مباح بالنسبة إليك حتى يرد فيه النهي. فإذا هذا مختص بالشبهة الحكمية التحريمية، فعلى هذا الأساس يكون هناك معارضة بين أمثال هذا الخبر الذي يقول إنه في الشبهات الحكمية التحريمية يجوز لك أن تفعل هذا الشيء الذي اشتبه في كونه محرما بحسب دلالة هذه الرواية، كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، ولكن بالنسبة إلى أدلة الاحتياط تبين أن اللازم عليك هو الاحتياط، فهناك معارضة. يقول ما يبقى من أدلة البراءة التي تفيد هذا مثل كل شيء مطلق؟ يقول في مقابله فيوجد في أدلة التوقف ما لا يكون أعم منه، لأنه قد يقول قائل بالنسبة إلى كل شيء مطلق وارد في الشبهة الحكمية التحريمية فقط، بينما أدلة التوقف كما قلنا عامة في الشبهات مطلقا، فإذا كان كذلك إذن نخصص أدلة التوقف بمثل هذا الخبر كل شيء مطلق. يقول لا، حتى لو كان هذا الخبر كل شيء مطلق وارد في الشبهة الحكمية التحريمية، لكن يوجد في أخبار التوقف وفي أدلة التوقف أخبار لا يكون هذا الخبر أخص منها. قال فيوجد في أدلة التوقف ما لا يكون أعم من هذا الخبر، لأنه لو كان أدلة التوقف عامة وهذا خاص إذن نخصص ذاك العام بهذا الخاص. يقول لا، يوجد في أدلة التوقف الذي لا يكون أعم من هذا الخبر، فإنما ورد فيه نهي معارض بما دل على الإباحة غير داخل في هذا الخبر ويشمله أخبار التوقف. يقول بالنسبة إلى هذا الخبر فيكون هذا الخبر شامل إلى إيش؟ إلى الأحكام التي لم يرد فيها نهي فهي مباحة، لكن هذا الخبر لا يشمل الأحكام التي ورد فيها نهي وورد فيها خبر آخر يدل على الإباحة. يعني لو عندنا حكم ورد فيه خبران متعارضان، أحدهما ينهى عن هذا الفعل والثاني يبيح هذا الفعل، فهل هذا الخبر يشمل مثل هالمورد؟ لا يشمل، لأن هذا ورد فيه نهي، غاية ما في الأمر أن هذا النهي معارض بإباحة، فلا يكون شاملا لمثل هذا المورد، مع أن هناك شبهة تحريمية، لأن هذا المورد نحن نشتبه في حكمه هل هو محرم أم لا، فلا يمكن أن نقول إنه مشمول بهذا الخبر كل شيء مطلق، لكنه مشمول بأدلة التوقف. فأدلة التوقف يقول الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات، هذه شبهة فيجب أن نتوقف. أما هنا لا يمكن أن نعمل بخبر كل شيء مطلق في مثل هذا المورد، لأن هناك نهي وارد، صحيح هو معارض بإباحة بس هناك نهي. يقول فإنما ورد فيه نهي معارض بما دل على الإباحة بخبر آخر يدل على الإباحة، هذا غير داخل في هذا الخبر كل شيء مطلق ويشمله أخبار التوقف لأنها شبهة فيجب أن نتوقف. فإذا وجب التوقف هنا وجب فيما لا نص فيه بالإجماع. يعني الآن في مثل هذا المورد الذي ورد فيه خبر ينهى وخبر آخر يبيح، ما هي وظيفتنا؟ التوقف، لأن أخبار التوقف تشمله. يقول إذن الذي لم يرد فيه نص أيضا نتوقف فيه، وإن كان مشمول إلى كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، بحسب هذا الخبر أنه لا نتوقف، يكون مباح، لكن نقول لا، بما أنه يجب التوقف في مثل هذا المورد الذي فيه خبران متعارضان، إذا لم يرد فيه خبر أيضا يجب فيه التوقف للإجماع المركب، لأن كل العلماء الذين قالوا إنه يجب التوقف فيما إذا كان عندنا خبران متعارضان قالوا بوجوب التوقف إذا لم يكن عندنا نص، فإذا وجب التوقف هنا يعني في مورد تعارض النصين وجب أيضا التوقف والاحتياط فيما لا نص فيه بالإجماع المركب. فإذا لا يكون كل شيء مطلق مخصصا إلى أخبار التوقف، لو كان مخصصا لعملنا بهذا الخبر فيما لا نص فيه، لكن نحن لاحظنا أنه كل العلماء الذين قالوا بالتوقف في المورد الذي فيه خبران متعارضان أيضا قالوا بالتوقف فيما لا نص فيه. فتأمل، لعل التأمل إشارة إلى أنه لم يثبت هذا الإجماع المركب، لم يثبت أن كل من قال بالتوقف في مورد تعارض النصين قال بالتوقف في مورد فقدان النص، لم يثبت ذلك. يقول: مع أن جميع موارد الشبهة التي أمر فيها بالتوقف لا تخلو من أن يكون شيئا محتمل الحرمة. لاحظت في أكثر من نسخة الكلمة هي شيئا بالنصب، والظاهر أنها شيء، لا يخلو من أن يكون شيء محتمل الحرمة، سواء كان عملا أم حكما أم اعتقادا. يقول أيضا إجابة ثانية نضيفها، أن هؤلاء ماذا قالوا؟ قالوا إن أخبار البراءة هي واردة في الشبهات الحكمية التحريمية، فهي خاصة بهذا النوع من الشبهة، وأما بالنسبة إلى أخبار التوقف فالشبهة فيها عامة، الوقوف عند الشبهات شامل للشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية، فتكون أعم. نقول لا، بالنسبة إلى أخبار التوقف وإن كان بعضها ظاهر في الشبهات مطلقا، لكن يمكن أن نقول إن كل مورد فيه شبهة وجوبية في نفس المورد فيه شبهة تحريمية، وكل مورد فيه شبهة موضوعية أيضا في نفس الوقت فيه شبهة تحريمية، فلا يمكن أن نخصص أخبار التوقف بأخبار البراءة، بل هناك تعارض، لأن هذه الأخبار تدل على أن مورد الشبهة الحكمية التحريمية الحكم فيه إيش؟ الإباحة، بينما هذه أخبار التوقف أيضا لو تأملنا فيها لا رأينا أنها تشتمل على شبهات حكمية تحريمية والحكم فيها هو التوقف والاحتياط، فيكون هناك تعارض، لا يمكن أن نقول هناك تخصيص، مع أن جميع موارد الشبهة التي أمر فيها بالتوقف، كل مورد أمر فيه بالتوقف لا يخلو من أن يوجد فيها شيء مشتبه الحكمة، فيها شبهة حكمية تحريمية، سواء كان عملا يعني سواء كان هذا الشيء المشتبه عمل مثل مثلا كما يمثلون بشرب التتن. شرب التتن تارة نتكلم من جهة حكمه، نتكلم من جهة الحكم، هل أن حكم شرب التتن الحلية أو الحرمة؟ لكن في نفس الوقت هذه المسألة تشتمل على عمل مشتبه الحكم. قال سواء كان عملا مثل هذا، هل أنا أشرب أو لا أشرب، يعني بغض النظر عن كون حكم أم حكما، هذا حكم واضح. يعني مورد شرب التتون تارة نتكلم في الحكم بما هو حكم، هذا شبهة حكمية تحريمية، تارة نتكلم في العمل، هل هذا العمل أنا أقدم عليه أو لا أقدم عليه؟ طبعا أقدم على أساس أن هناك اشتباه فيه، هذه شبهة. أم اعتقادا، يعني في مورد الاعتقاد بأن نقول مثلا بالنسبة إلى أوصاف الله سبحانه وتعالى إذا ما ورد فيها نص من الشارع أيضا يمكن أن نقول إنها داخلة في الشبهة التحريمية. هل نقول في الله بشيء لم يرد فيه نص، هل هذا حرام أو حلال؟ إذا داخل في الشبهة التحريمية. يعني بمعنى آخر كل شيء أمرنا فيه بالتوقف فيه شبهة تحريمية، فلا تكون أخبار البراءة أخص من أخبار التوقف، بل ربما تكون معارضة لها. فتأمل لعله إشارة إلى عدم تمامية هذا الوجه، لأنه نحن عندما نتكلم في مسألة كل مسألة لها جهات ولها حيثيات، فنحن عندما نتكلم في حيثية معينة هذا لا يرتبط بنفس المسألة إذا تكلمنا فيها من حيثية أخرى. يعني الآن بالنسبة إلى الشبهة الموضوعية كمثال، تارة نتكلم في أن هذه المرأة هل هي أخت من الرضاعة أو ليست أخت من الرضاعة، هل هي محرم أو ليست بمحرم، ترى نتكلم في هذه المسألة بهذه الحيثية، يعني كاشتباه في موضوع خارجي، وتارة نحن نتكلم في الحكم، هل يجوز للرجل أن يتزوج بامرأة يشك في أنها أخت له من الرضاعة أم لا، بغض النظر عن الموضوع الخارجي. فإن قلنا إن هذه ترتبط بالحكم صارت شبهة مثلا حكمية، إذا كان لا بموضوع خارجي اشتباه في موضوع خارجي صارت شبهة موضوعية. فلا يمكن أن نقول إن كل مورد أمرنا فيه بالتوقف إذن هو من حيثية أخرى يكون شبهة حكمية تحريمية، لا، من الحيثية الأخرى لا يرتبط بهذه الحيثية التي نحن نتكلم فيها، لعله إشارة إلى هذا، والله العالم. يقول والتحقيق في الجواب ما ذكرنا، والتحقيق في الجواب أنه لا تعارض بين أخبار التوقف وأخبار البراءة، فإن أخبار التوقف إنما وردت بنحو الإرشاد لبيان المضرة مثلا الدنيوية لا لبيان المضرة الأخروية، فهذه واردة بنحو الإرشاد ولا منافاة، إن شاء الله واضح. الثالثة، الطائفة الثالثة من الروايات التي استدل بها الأخباريون على أصالة الاحتياط، قال ما دل من الأخبار على وجوب الاحتياط. هناك أخبار كثيرة دلت على أنه يجب على الإنسان أن يحتاط، وهي كثيرة، منها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجلين أصابا صيدا وهما محرمان كما هو معلوم أن المحرم إذا اصطاد صيدا تلزمه الكفارة، لكن إذا تعاون محرمان هما اصطادا صيدا واحدا، هل يجب على كل واحد منهما كفارة مستقلة أو يجب على الاثنين كفارة واحدة؟ قال الجزاء يعني الكفارة بينهما جزاء واحد كفارة واحدة هما يشتركان فيها، أو لا الجزاء على كل واحد منهما جزاء خاص به؟ قال عليه السلام بل عليهما أن يجزي كل واحد منهما الصيد، يعني على كل واحد منهما كفارة مستقلة، بل عليهما يعني على كل منهما أن يجزي الصيد، أن يكفر كفارة الصيد على كل واحد منهما. فقلت إن بعض أصحابنا سألني عن ذلك، نفس هذه المسألة، فلم أدري ما عليه، ما هو الواجب عليه، كفارة مشتركة أو كفارة مستقلة؟ قال الإمام عليه السلام، هذا محل الشاهد، قال إذا أصبتم، إذا ابتليتم بمثل هذا، بمسألة ولا تعرفون فيها الجواب ولم تدروا، يعني لم تدروا ما هو الحكم، فعليكم الاحتياط، هنا أمر بالاحتياط، حتى تسألوا وتعلموا. إذن هذه الصحيحة واضحة الدلالة أننا مأمورون بالاحتياط. ومنها موثقة عبد الله بن وضاح على الأقوى، يعني على الأقوى أنها موثقة، وسيأتي الكلام لماذا هي موثقة. قال كتبت إلى العبد الصالح الإمام موسى الكاظم سلام الله عليه يتوارى عنا القرص، يعني يختفي قرص الشمس خلف الأفق ويقبل الليل ويزيد الليل ارتفاعا، يعني ظلمة الليل تزداد ارتفاع بحيث نرى الظلمة تزداد شيئا فشيئا، وتستر عنا الشمس. لما قال يتوارى عنا القرص الآن يقول وتستر عنا الشمس، المراد أشعة الشمس، يعني على الحيطان، على الأبنية المرتفعة، على الجبال لا نرى أشعة الشمس. وترتفع فوق الجبل حمرة، نلاحظ أن فوق الجبل صارت هناك حمرة ظلمة، طبعا الحمرة المشرقية، ويؤذن عندنا المؤذنون، فأصلي حينئذ وأفطر إن كنت صائما، أو أنتظر حتى تذهب الحمرة التي فوق الجبل، لأن الجبل قال ترتفع فوق الجبل حمرة، فهل أنتظر مع أنه هناك حمرة مشرقية أو لا أنتظر؟ فكتب عليه السلام أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة وتأخذ بالحائطة لدينك، هذا محل الشاهد، تحتاط حتى تتأكد من أن المغرب قد دخل وقته. قال فإن قوله عليه السلام تأخذ، يعني تأخذ بالحائطة، بيان مناط الحكم، لأن الحكم ما هو؟ أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة، هذا هو الحكم. لماذا كان هذا الحكم؟ ما هو مناطه؟ ما هي علته؟ قال تأخذ بالحائط لدينك. فإن الظاهر أن قوله عليه السلام تأخذ هذا بيان مناط الحكم، كما في قولك في المخاطبات العرفية للمخاطب أرى لك أن توفي دينك وتخلص نفسك، يعني لو واحد كل يوم وجاء الشخص الذي يطلبه بالدين ويؤذيه ويهدده ويتوعده ويعني يسبه ويشتمه، ذاك الشخص يريد أمواله، فأنت تقول له أرى أن توفي دينك وتخلص نفسك. هنا كلمة تخلص نفسك، هذا مناط إيش؟ الأمر بوفاء الدين. ليش توفي؟ من أجل أن تخلص نفسك، لكن تخليص النفس من الإزعاج، الإيذاء، السباب، مثلا التهديد، الضرب، غير ذلك. فقط في هذا المورد، مورد الدين، لو في كل مورد الإنسان يرى أنه يتسبب هذا الشيء منه هذه الأمور، يحاول أن يخلص نفسه في كل الأمور. يقول: فتدل هذه الموثقة على لزوم الاحتياط مطلقا، يعني ليس في خصوص صلاة المغرب، لأن قال تأخذ الحائط لدينك في جميع الموارد. ومنها ما عن أمال المفيد الثاني، المفيد الثاني هو ولد الشيخ الطوسي قدس سرهما، بسند كالصحيح. قوله بسند كالصحيح باعتبار أن من ضمن الرواة هو علي بن محمد الكاتب، هذا روى عنه المفيد، وقيل إن المفيد لا يروي إلا عن ثقة. ففي هذه الحال يمكن استفادة وثاقته من رواية المفيد عنه، لذلك يقول بسند كالصحيح، لأن نفس هذا الرجل ما ورد له توثيق. عن مولانا أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام لكميل بن زياد: أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت. هنا الذي يظهر من قوله أخوك، إما أن المراد أنه كالأخ في نفعه لك، أخاك أخاك إن من لا أخا له كساع إلى الهيجة بغير سلاحي، لعل المراد هكذا أنه معينك ونافعك. وليس في السند إلا علي بن محمد الكاتب الذي روى المفيد عنه، يعني ليس في السند ما يمكن أن يخدش فيه إلا هذا. ومنها ما عن خط الشهيد قدس سره في حديث طويل عن عنوان البصري عن أبي عبد الله عليه السلام، يقول فيه: سل العلماء ما جهلت، وإياك أن تسألهم تعنتا، يعني تعنت من أجل الإيذاء لهم مثلا، أو من أجل اللجاجة، يعني كلما أجابوك أنت لا، تحاول تجيب تفريعات أخرى من أجل مثلا أنه تعجزهم، من أجل مثلا تؤذيهم مثلا. إياك أن تسألهم تعنتا وتجربة، جرب هذا، عند علم، لو ما عند خلني أسئلة. وإياك أن تعمل برأيك شيئا في أمور الدين، في أحوالك، لا، تعمل اعتمادا على فتوى، على حكم شرعي، وخذ بالاحتياط في جميع أمورك، هذا محل الشاهد، وخذ بالاحتياط في جميع أمورك ما تجد إليه سبيلا، إذا أمكنك الاحتياط احتط، واهرب من الفتياء هربك من الأسد. وهذا هو المفروض الإنسان، كل طالب علم، كل عالم، تكون هذه الكلمة نصب عينيه: اهرب من الفتية هربك من الأسد. شوف كيف خطورة الأسد على الإنسان أن يفترس وأن يهلكه، كذلك بالنسبة إلى الفتية، لا أنه يكون هناك تسابق من أجل أنه هذا يتصدى للمرجعية وذاك يتصدى للمرجعية، وكثير منهم ليس عنده أي أهلية لذلك. ولا تجعل رقبتك عتبة للناس، العتبة معلوم التي يدوس عليها الإنسان عندما يريد أن يدخل الدار، أنت لا تجعل رقبتك عتبة يدوس عليها الناس ليجتازوا ويدخلوا إلى الجنة وأنت تحاسب وتعذب على هذه الفتية. محل الشاهد وين؟ وخذ الاحتياط في جميع أمورك، ومنها ما أرسله الشهيد. وحكي عن الفريقين، مروي من طريق السنة والشيعة، من قوله صلى الله عليه وآله دع ما يريبك، يعني دع الشيء الذي ترتاب فيه وتشك فيه إلى ما لا يريبك، واذهب وخذ ما لا ترتاب فيه وأنت مطمئن به. فهنا بالنسبة إلى الشخص الذي يعمل بالاحتياط هذا لا يرتاب في براءة ذمته، بينما الذي لا يعمل بالاحتياط يظل في شك. فإنك لن تجد فقد شيء تركته لله عز وجل، يعني لو أنك تركت ما يريبك احتياطا ولله سبحانه وتعالى ما فقدت شيئا، ما خسرت، فإنك لن تجد فقد شيء، لن تفقد شيئا تركته لأجل الله سبحانه وتعالى. ومنها ما أرسله الشهيد أيضا من قوله عليه السلام لك أن تنظر الحزم، يعني لك أن تنظر الحزم، يعني أن تكون حازما في نظرك وأن تكون غير متردد، وتأخذ بالحائطة لدينك. دائما في أمور الدين اعمل بالاحتياط. ومنها ما أرسل عنهم عليهم السلام أنهم قالوا ليس بناكب عن الصراط من سلك سبيل الاحتياط. ليس بناكب يعني ليس بمنحرف، ليس بساقط عن الصراط من سلك سبيل الاحتياط، فإن سبيل الاحتياط يجعلك إيش؟ تسير على الصراط. هذه طائفة من هذه الروايات التي تأمر بالاحتياط. أما الجواب عنها إن شاء الله يأتي بيانه في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.